بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: آثار عن السلف في التحذير من الكذب. قال: الكذب يتنافى مع الإيمان. قال الإمام ابن المبارك رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. لا يعنى بهذا أن الذي يكذب يصير كافرا، لكن الكذب يتنافى مع كمال الإيمان، هو معصية من المعاصي الكبيرة من الكبائر، فتتنافى مع كمال الإيمان لا مع أصل الإيمان. والكذب كما تعلمون من صفات النفاق. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالكذب شعار المنافقين ودثارهم، يكذبون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون. فيجب على المسلم أن يتنزه عن الكذب، يتنزه عن الكذب قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فإن التساهل في هذه الصفة الذميمة القبيحة يجر والعياذ بالله إلى الفجور، والفجور يجر إلى النار كما في حديث عبد الله بن مسعود: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لا تتساهل في الكذب، لا تقل هذه كذبة بيضاء، ما هناك كذبة بيضاء في الشرع، كل الكذب أسود حرم، ما فيه كذبة بيضاء وكذبة سوداء كما يقول بعض الناس، يقولون هذه كذبة بيضاء. كيف كذبة بيضاء؟ هي كذبة، يعني الكذب هو الإخبار بالأمر على خلاف ما هو عليه أو على خلاف الواقع. ما هناك أبيض وأسود، كل الكذب أسود، كله محرم. يجب على المسلم أن يتنزه عن هذه الصفة الذميمة التي كان يتنزه بعض الكفار عن أن يقال فيه كذاب. وقد تذاكرنا قبل حديث أبي سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه، وأنه قال: والله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. يستحي أن يقال إن أبا سفيان كذب، والله المستعان. واليوم البعض من الناس ما يستحي بل يفتخر أنه يكذب، ويعتبرون هذا من باب الذكاء ومن باب السياسة. بعضهم يجعل الكذب سياسة، سياسة كلها قائمة على الكذب. هذه السياسة العصرية لف ودوران ومقالب، كل واحد يحفر للآخر، وقالوا السياسة. فالسياسيون في هذه الأزمنة كثير منهم على هذا الحال، كذب صراح، بل ما هو كذب على مستوى من حوله، بل كذب يبلغ الآفاق، خصوصا أولئك الذين يسمونهم بالمحللين السياسيين. يكذب منه الواحد منهم الكذبة وتنشر تبلغ الآفاق، تبلغ إلى آخر الدنيا عبر وسائل الإعلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب البخاري في أحد أولئك الذين مر عليهم وهم يعذبون، قال لي: انطلق. فأتينا على رجل مستلق لقفا، وآخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، بكلوب من حديد. تخيل هذا الموقف، ثم يذهب إلى الشق الآخر ويفعل به مثله، ويعود إلى الشق الأول، وهكذا لا يزال يفعل به هذا، يفعل به هذا العذاب المهين. ثم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الملكين قال في آخر الحديث: وأما الذي أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه، من خرو إلى قفاه، عينه إلى قفاه، فهو الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق. اليوم في هذه الأزمنة تسهلت الأمور، وسائل الإعلام، انترنت، يكتبها في الجوال وإذا بها تنتشر في العالم، كذبة تبلغ الآفاق والعياذ بالله. فالكذب من الصفات الذميمة، من الصفات الذميمة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويبتعد عنها. قال: الكذب طريق الهلكة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب يقول في خطبته: ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، ومن يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك. ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، يعني ما فيه خير في غير الصدق، غير الصدق هو الكذب، فليس فيه خير. ومن يكذب يفجر كما في الحديث: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال: ومن يفجر يهلك، لا شك، وإن الفجور يهدي إلى النار، وأي هلك بعد النار. قال: تشديد السلف في الكذب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. نعم، هذه نصيحة من عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، يقول: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، يعني لا في جد ولا في مزاح. بعضهم يقول: أنا أمزح، يكذب كذبة وقد تكون كذبة ثقيلة كبيرة كذبة، فإذا عرف الناس أنها كذبة قال: إنما كنت أمزح، كيف تمزح، هذا كذب، هذا كذب، والكذب يهدي إلى الفجور. لا يجوز الكذب لا في مزاح ولا في جد، لا في مزاح ولا في جد. فبعض الناس هكذا يكذب، وإذا عرف الناس الكذب أو واجهوه بكذبته قال: أنا كنت أمزح. فالمزاح لا يجوز الحرام، لا يجوز الكذب، كذب حرام سواء كان في جد أو في هزل، في مزاح أو في غير مزاح، الكذب حرام. بل إن الذي يتعمد الكذب من أجل أن يضحك الناس قال عليه الصلاة والسلام: ويل له ثم ويل له، أي الذي يكذب ليضحك به القوم، كما يفعل بعض من الناس، يعني يخترع ما يسمى بالنكت والمضحكات، هكذا قصص من عقله، قصص من عقله يخترعها من أجل أن يضحك الناس بالكذب. ويل له ثم ويل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذا أيضا مما يحصل كثيرا، تجد الأب ربما وعد ولده أنه سيعطيه شيئا ثم بعد ذلك يحاول أن يتملص، والولد يعتبر هذا كذبا، ربما تربى الولد على هذا الحال، يتربى على هذا، فلا ينبغي للأب أن يكذب على ولده، فإنه إذا وعده يفي له بما وعده به، يفي له بما وعده به. والولد غالبا ينظر إلى تعامل الأب وأخلاق الأب، هذا شيء ملحوظ في التربية، فالولد يأخذ من أخلاق أبيه كما أن البنت تأخذ من أخلاق أمها، وهذا شيء معروف. فربما تجد الأب يتلفظ ببعض الألفاظ التي لا تنبغي، وبعد أيام يسمع الولد يتلفظ تلك الألفاظ، طيب من أين جاءت الولد هذه اللفظة؟ من الأب. وبعض الآباء من حمقه يضرب الولد، طيب أنت الذي علمته هذا اللفظ، أنت الذي يعني أسمعه هذه الكلمة التي هي من الكلمات غير الطيبة، كيف تضرب على شيء أنت الذي أسمعته إياه؟ هذا من الخطأ في التربية، هذا من الخطأ في التربية، ومما يجعل الولد ينشأ على عدم الثقة بأبيه، ينشأ على عدم الثقة بأبيه ويأخذ الأمور بهزل غير جدية. يعني تخيل الأب يؤذن المؤذن وهو متكئ في بيته يأكل القائم، ما يقوم إلى الصلاة ويقول لولده اذهب المسجد صلي، كيف يكون حال هذا الولد؟ هل يعمل بهذا الأمر؟ غالبا ما يعمل، ينظر إلى أبيه جالس في البيت لا صلاة ولا شيء، عاكف على القات والدخان، ثم يقول له يا ابني أنا أنصحك اذهب المسجد. الأب ينظر، الولد ينظر إلى الفعل ما ينظر إلى القول، وهكذا هذا شيء عند سائر الناس. فإذا أردت أن يصلح ولدك كن قدوة صالحة له، فإنه ينظر إلى فعلك قبل قولك، ينظر إلى الفعل قبل القول. بعض الآباء يدخن وهو يعرف أن الدخان هذا ما فيه خير، أنه يضر بصحته يضر بدينه. طيب وإذا سمع أن ولده بدأ يدخن، بعضهم يضرب الولد وبعضهم يفعل ويفعل ويتوعد، طيب الولد من أين أخذ هذه الصفة؟ يعني عندما يقول له الأب يا بني ما أنصحك أن تدخن هذا يضرك، ما سيعمل بهذه النصيحة؟ لسان حاله لو كنت صادقا لتركت أنت. فالأب هو القدوة لولده، الغالب أن الولد يأخذ من أخلاق أبيه من معاملة أبيه إلى مستوى الألفاظ. ولذلك تجدون بارك الله فيكم الابن الصغير ربما في بداية ما يبدأ يعقل الأمور أو قبل هذا، غالبا تجد الولد الصغير يبدأ بتقليد أبيه في الحركات في المشي في الكلام، هذا شيء ملموس جدا. فتجد الولد الصغير ربما قبل أن يميز يبدأ بتقليد أبيه في البيت، يفعل حركات مثل أبيه، يعني يفتخر بهذا. هذا يدلك على أن الولد ينظر إلى أفعال الأب قبل أقواله، فلا يعود الأب ولده على الكذب، إذا وعده بشيء يحاول جاهدا ينجز له ما وعده به حتى يحصل عند هذا الولد الثقة بأبيه ويتربى على هذا الخلق الطيب الذي هو الوفاء بالوعد، الوفاء بالوعد. أيضا الكذب، ما يكذب على ولده، لا يكذب على ولده، فإنه يتربى على الكذب، هو سيكذب عليه اليوم في أمر يسير وبعد أيام الولد يكذب على أبيه في أمور كبيرة وهكذا. فهذه نصيحة من عبد الله بن مسعود، ينبغي أن تكون على بال وأن يهتم بها وأن يعمل بها. ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له، يعني لا يصح. قال لا ها بالنسبة للصلح استثنية هذا كما في صحيح مسلم. أي ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، لكن ينبه على أنه ليس الكذب الصريح، وإنما كما يقول أهل العلم المعاريض، المعاريض يعني يأتي بقول عام محتمل وهي ما يسمى بالمعاريض، ويقولون في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض يعني يأتي بلفظ هو يقصد به معنى، والذي يسمع يفهم معنى آخر، يفهم معنى آخر. لما دخل إبراهيم قرية ذلك الجبار ومعه زوجته سارة وكان ذلك الجبار لا يسمع بامرأة جميلة إلا بعث يسأل عنها، فإن كان معها زوجها قتله وأخذها، وإن كان معها أخوها وأبوها أخذها منه أو طلبها منه. فلما دخل إبراهيم تلك القرية سألوه من هذا؟ قال هذه أختي، ويقصد الأخوة الإسلامية والدينية. قال ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال لها إني أخبرتكم أنك أختي، أخبرتهم أنك أختي فلا تكذبي حديثي، فليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. من هذا الباب، يعني عبارة عن معاريض ليست صريحة. بنحو هذا قال أهل العلم في مسألة الكذب في الصلح بين الناس. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله حدثني العباس بن جعفر قال حدثنا ابن أبي رزمة محمد بن عبد العزيز عن أبيه قال سمعت ابن المبارك يقول أول عقوبة الكذاب من كذبه أن يرد عليه صدقه. وهذا فعلا الذي يكذب ما يثق الناس به، حتى إنه بعد ذلك ما يعتمدون على صدقه، لا يقبل منه لا الصدق ولا الكذب إذا فقد الناس الثقة به، هذا من العقوبات. قال ابن بطة رحمه الله حدثنا إسحاق الكاذي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، من أبوه؟ أحمد بن حنبل. قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، أي أن هذه من الصفات الذميمة التي يتنزه عنها المؤمن. والحمد لله.